صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه: ذكرنا فيما سبق أنه إذا حصل الاضطرار في أحد أطراف العلم الإجمالي فهل يلغي منجزية العلم الإجمالي من رأس أم يلغي خصوص وجوب الموافقة القطعية؟ وكان الكلام في تطبيق هذه الكبرى الأصولية على من علم تفصيلا بوجوب صلاة الظهر إلى الكعبة وترددت الكعبة بين الجهات الأربع، ولكن لم يتمكن من الإتيان بالصلاة إلى الجهات الأربع لعذر من الأعذار، فهل يبقى العلم الإجمالي بوجود الكعبة في إحدى الجهات منجزا ومقتضاه هو رعاية بقية المحتملات، أم يسقط عن المنجزية فيكتفي المكلف بصلاة واحدة إلى أي جهة شاء؟ وهذا البحث يقتضي الكلام حول ما هو المقصود بالاضطرار، فإن الاضطرار له ثلاثة مصاديق: العاجز، العقلي، والعجز الشرعي، والحرج. فبالنسبة للمصداق الأول، وهو أن يحصل له عجز تكويني عن الإتيان بجميع المحتملات كما في محل كلامنا، إذا ضاق وقت المصلي عن الإتيان بأربع صلوات إلى أربع جهات على نحو الأداء، فإن هذا من مصاديق العجز التكويني. وفي مورد العجز التكويني يكون الترخيص عقليا بعد بمقتضى قبح التكليف بما لا يطاق الذي لا فرق فيه بين أن يكون التكليف شرعيا أو عقليا. وأما في المورد الثاني وهو مورد العجز الشرعي لا العجز التكويني، والعجز الشرعي عبارة عن المزاحمة بين ما وجب وبين واجب آخر أهم أو مساوي. كما لو فرضنا أنه وقع التزاحم بين الصلاة لأربع جهات وبين إنقاذ النفس المحترمة، أو وقع التزاحم بين الصلاة لأربع جهات وبين إزالة النجاسة عن المسجد، فإذا وقعت المزاحمة ليس لوقعتها كاذبة مع الأهم أو المساوي، فهو عاجز شرعا لا تكوينا عن الإتيان بالصلاة لأربع جهات. وقد وقع البحث في باب التعارض، في باب التعارض، تعارض الأدلة في الأصول، هل أن الترخيص في ترك المهم إلى الأهم أو ترك أحد المتساويين للآخر عقلي أم شرعي؟ حيث إن المعروف بين الأصوليين أن الترخيص في باب التزاحم عقلي، ولذلك فإن قواعد باب التزاحم عقلية، ولكن ذهب مثل صاحب الحدائق قدس سره الذي ليس مشربه مشرب الاتكاء على الأدلة العقلية إلى تخريج باب التزاحم على أساس شرعي، حيث أدخل باب التزاحم في دليل وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، بتقريب أن من تزاحم الأهم والمهم لديه فهو مضطر لترك المهم، فيشمله دليل وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وكذلك من وقع التزاحم لديه بين المتساويين فهو مضطر لترك أحدهما فيشمله الدليل. وأما بالنسبة للمورد الثالث وهو ما إذا كان في الجمع بين المحتملات ورعاية سائر الأطراف حرج أو ضرر، فلا يوجد عجز تكويني، أي أن الوقت واسع، ولا يوجد عجز شرعي لعدم المزاحم، ولكن في الصلاة لأربع جهات حرج أو ضرر على المكلف من دون أن يبلغ هذا الضرر درجة الحرمة، أن يكون ضررا محرما وإلا دخل تحت العجز الشرعي. ففي هذا المورد، أي ما إذا كان في رعاية أطراف العلم الإجمالي حرج أو ضرر، وقع الباحث هل يشمل حديث لا ضرر مثل هذا المورد أو يشمل دليل ما جعل عليكم في الدين من حرج مثل هذا المورد أو لا يشمله؟ نعم، إذا كان الحرج في ارتكاب طرف معين أو الضرر في ارتكاب طرف معين فإن هذا يكون حكمه حكم العجز التكويني أو العجز الشرعي إذا كان في معين. إنما البحث إذا كان الحرج في الجامع بين الأطراف، لأن الحرج في طرف معين منها. فإذا كان الحرج في الجامع بين الأطراف فهل تجري قاعدة لا حرج ولا ضرار أم لا؟ وقد بحث الأصوليون هذه المسألة في باب دليل الانسداد، عندما بحثوا هناك في أن من علم إجمالا بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة وكان الاحتياط في جميع الشبهات عسرا وحرجا، فهل يشمله دليل لا حرج أم لا؟ وهنا ذكر صاحب الكفاية قدس سره ومن أتى بعده أنه قد يقال إن دليل لا حرج ولا ضرر لا يشمل هذا المورد. والسر في ذلك يا سيدنا، عليك بالأسرار، مو كتاب الأسرار، الأسرار الفقه يعني. والسر في ذلك أنه هناك مسلكان في تحديد مفاد لا حرج ولا ضرر. المسلك الأول مسلك الآخند، وهو أن المقصود بما جعل عليكم في الدين من حرج أو لا ضرر ولا ضرار أن العمل الحرجي أو العمل الضرري لا إلزام به، فالحرج والضرر أخذ وصفا لمتعلق الحكم وليس وصفا للحكم نفسه. فمتى ما كان متعلق الحكم حرجيا أو ضرريا لم يتعلق به الحكم الإلزامي، فالعبرة في الجريان بملاحظة المتعلق، هل أنه حرجي أو ضرري؟ فيقال الوضوء الضرري غير واجب والوضوء الحرجي غير واجب. المسلك الثاني وهو ما تبناه المحقق النائني قدس سره وسيدنا وتلامذتهم ونسب للشيخ أعظم قدس سره أن الحرج وصف للحكم وليس للمتعلق، أي الحكم الحرجي مرفوع في الشريعة، لا أن المتعلق الحرجي مرفوع برفع حكمه، بل مباشرة الحكم الحرجي مرفوع في الشريعة. فإن كل إلزام يوقع في الحرج فهو حكم حرجي، وبالتالي فهو مرفوع. والثمرة، شنو هذا البحث؟ بحث بس علمي تفنن أو أكو ثمرة؟ والثمرة المترتبة على الفرق بين المسلكين ذكرها صاحب الكفاية في محل الكلام، وهو ما إذا كان في الجامع بين المحتملات شنو؟ حرجون. كما إذا علم بوجود ماء نجس من بين 10 آنية ولكن ترك شرب الجميع حرج عليه أو ضرار، أو علم بوجوب الصلاة إلى الكعبة وترددت بين 8 جهات وكانت الصلاة إلى 8 جهات حرجا أو ضرار. فهنا أفاد الآخند، وما أدراك ما الآخند، إلى يومنا هذا وإحنا وين؟
على مائدته،
نركض وراء الأهواء على مائدته، ما وصلنا لمائدته، لو وصلنا لمائدته خلاص بعد شو إحنا إلى يومنا هذا نركض بالشارع مثل ولا الأطفال اللي يركضوا وراء السيارات، نركض وهذا هو بالسيارة والمائدة بالسيارة سيدنا، نركض قاعدين فقد أفاد الآخون قدس سره أنه إن قلنا بالمسلك الأول وهو أن المرفوع في القاعدة المتعلق الحرجي برفع الإلزام عنه، فالمفروض فلا تنطبق القاعدة على المقام. لما؟ لأن ما هو متعلق الوجوب وهو الصلاة إلى الكعبة ليس حرجيا في الواقع، ولذلك لو انكشفت لنا الكعبة لم تكن الصلاة إليها حرجية ولا ضررية. فما هو متعلق الحكم الواقعي لا حرجية ولا ضررية فيه، إنما الحرج في الجامع بين الاحتمالات، وإلا فنفس المتعلق الواقعي لوجوب صلاة الظهر ليس فيه حرج أو ضرار، أو نفس شرب النجس الواقعي ليس فيه شنو؟ حرج أو ضرر، يعني في تركه، إنما الحرج والضرر في الجمع بين المحتملات. إذن فلا تنطبق لا حرج على المقام. لماذا؟ لأن المفروض أن المتعلق للحكم الواقعي ليس حرجيان. وأما إذا بنينا على مسلك الميرزا النائيني من أن المرفوع بلا حرج الحكم الحرجي، خلي المتعلق الحكم الحرجي، فقد يقال برفعه في المقام طار. لما؟ لأن حرمة شرب النجس في الواقع لو لم تكن لما وقع المكلف في في الحرج بالجمع بين المحتملات. فالذي أفضى وأوجب وقوع المكلف في الحرج بالجمع بين المحتملات بقاء الحكم الواقعي. إذن فبقاء الحكم الواقعي وهو حرمة شرب النجس على الفعلية هو الذي أدى إلى أن يقع المكلف في مقام امتثاله شنو؟ في الحرج. لذلك إن الحكم الواقعي نفسه حرجي. فمقتضى دليلي لا حرج رفعه، ولكن رفعه مصيبة، ها كارثة في الإسلام. ولكن رفعه أي عدم الالتزام وعدم الامتثال أصلا مصادم لضرورة الشارع بأن لا يصلي المكلف أصلا أو لا أو يشرب جميع الأطراف أو إلى آخره. وقد يقال في قبال ذلك بأن لا حرج لا تنطبق على محل الكلام لا على المسلك الأول لما أفاده صاحب الكفاية من أن المتعلق ليس حرجيا، ولا على المسلك الثاني. لما؟ لأن الحرجية في حكم العقل لا في حكم الشرع، فحكم الشرع بوجوب الصلاة إلى الكعبة ليس حرجية، وإنما الحرج في حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. ولولا حكمها ولولا الحكم العقلي المذكور لما وقع المكلف في الحرج. فالحرج من حكم العقل لا من حكم الشرع. وبما أن الحكم العقلي ليس بيد الشارع وضعه فليس بيده رفعه، فلا مجال لجريان لا حرج ولا ضرر في المقام لا على مسلك الكفاية ولا على مسلك النائين. ولكن ذهب العلمان السيد الصدر والسيد الأستاذ دام ظلهما بمعنى وقدس سرهما بمعنى إلى أنه يمكن إجراء دليل لا حرج ولا ضرر في المقام بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال صحيح أن حكم العقل بالجمع بين المحتملات من باب أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ليس بيد الشارع وضعه أو رفعه، لكنه ما خرج عن الشارع هو الرفع المباشر، فليس بيده رفعه مباشرة أو وضعه مباشرة، لكن بيده رفع منشأ انتزاعه أو وضع منشأ انتزاعه. وحيث يا سيدنا وحيث إن الصحيح لدى هؤلاء أن منجزية العلم الإجمالي لأطرافه ليست على سبيل علية تامة بحيث لا يعقل الترخيص في أطرافه. إذن فالترخيص بناء على مسالكهم معقول. فإذا كان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي معقولا إذن إنما حكم العقل بالجمع بين المحتملات إن لم يرد من الشارع ترخيص، وإلا إذا ورد من الشارع ترخيص ارتفع الحكم العقلي بارتفاع موضوعه ومنشأ انتزاعه. لذلك صح للشارع أن يقول بما أن في حكم العقل بالجمع بين المحتملات حرجا، ومنشأ هذا الحرج ليس حكم العقل في حد ذاته وإنما منشأ انتزاعه، ألا وهو عدم الترخيص من قبلي، فمقتضى لا حرج رفع عدم الترخيص بالترخيص. فإذا حصل الترخيص ارتفع حكم العاقل بلزوم الجمع بين المحتملات، فأمكن للشارع أن يرفع الحكم العقلي بلا حرج برفع موضوعه ومنشئ انتزاعه. لا إله إلا الله، استغفر الله العلي العظيم. والوجه الثاني أن يقال بأن لا حرج تنصب على نفس عدم الترخيص مع غمض النظر عن الحكم العقلي، فيقال يا شيخ عبد الله المامقاني بأن عدم الترخيص هو كناية عن اهتمام الشارع بالحكم الواقعي، فإنه ليس للشارع أنحاء عدمية كما يقول شيخ عبد الله، بل لا محالة، الشارع في مرحلة الظاهر إما على اهتمام بالغرض اللزومي أو على اهتمام بالغرض الترخيصي، لا ينفك عن أحدهما. ولذلك إما أن يأمر بالاحتياط حفظا للغرض اللزومي أو يرخص بالبراءة حفظا للغرض الترخيصي، فليس للشارع حالة عدمية، بل هو في طول وجود حكم شرعي إما ذو اهتمام بالغرض اللزومي أو ذو اهتمام بالغرض الترخيصي، والكاشف عن ذلك الترخيص وعدمه، فعدم الترخيص هو عبارة عن اهتمام الشارع بالغرض اللزومي في مقابل الترخيص الذي هو اهتمام بالغرض الترخيصي. فبما أن عدم الترخيص عبارة عن الاهتمام، فللشارع أن يرفع عدم الترخيص بالترخيص، أي فللشارع أن يبرز أن حاله في هذا المورد هو الحفظ للغرض شنو ترخيصي. دقق يا شيخ عبد الله، بل أنه بناء على مسلك العلمين السيد الصادر والسيد الأستاذ من أن عدم الحكم من قبل الشارع بمثابة الحكم، وبحسب تعبير السيد الشهيد في أصوله إن المناط في جرياني لا ضرر ولا حرج. موقف، موقف كلمة سياسية، موقف. إن المدار في جرياني لا ضرر ولا حرج، موقف الشارع. والموقف قد يكون سكوتيا وقد يكون كلاميا، وإلا فبالنتيجة هو شنو؟ موقف. فمتى ما كان موقفه ضرريا أو حرجيا ارتفع بلا ضرر ولا حرج، وإن عبرنا عن هذا الموقف بعدم الحكم. وبتعبير السيد الأستاذ دام ظله، إن مفاد لا ضرر ولا حرج عدم تسبيب الشارع لضرر على المكلف أو لحرج عليه، الشارع لم يتسبب في ذلك، وعدم التسبيب قد ينطبق على الحكم الوجودي وقد ينطبق على الحكم العدمي. مثلا إذا افترضنا في الحقوق الاعتبارية، هذه بحثناها في قاعدة لا ضرر، لمن حضر قاعدة لا ضرر؟ ما أدري أحد منكم حضر. شيخ إبراهيم ما موجود، كان عكزنا عليه. ها؟ فقد بحثنا في قاعدة لا ضرر في الحقوق الاعتبارية كحق البراءة وحق التأليف والنشر، وهل أن هذه الحقوق مورد لا ضرر أم لا؟ فقد يقال بأن عدم حكم الشارع بضمان هذه الحقوق مع بذل المكلف الجهد في تحصيلها، عدم الحكم شنو؟ ضرري حرجي على صاحبها. فمقتضى لا ضرر استبدال عدم الحكم بالضمان بالحكم بالضمان، إما لأن عدم الحكم بالضمان موقف بحسب تعبير شنو؟ السيد الشهيد، أو لأن عدم الحكم بالضمان تسبيب من الشارع للضرر على المكلف بحسب تعبير السيد الأستاذ. ومفاد لا ضرر أن كل موقف ضرري فهو مرفوع، ومفاد لا ضرر أن كل تسبيب لضرر فهو مرفوع. فمقتضى هذين المسلكين وهما الصحيح أن لا فرق في جريان لا ضرر ولا حرج بين الحكم وعدم الحكم. فافهم واغتنم والتفت وتأمل، وإحنا ما زلنا في الشارع نركض والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لي تثبت كما تنفي. نعم.